الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقع الباحث في تعاقب الأيدي على مال الغير، سواء كانت الأيدي المتعاقبة على مال الغير ملتفتة إلى الغصبية، أو كانت معتقدة بالملكية، فإنه ما هي الأحكام والآثار المترتبة على تعاقب الأيدي؟ الأثر الأول يتعلق بالحكم التكليفي، وهو وجوب الرد، حيث بحث الأعلام أنه إذا تعاقبت الأيدي على العين، فوصلت العين مثلا إلى اليد الخامسة، هل يجب على الجميع رد العين؟ بمعنى أن كل واحد من الخمسة يجب عليه رد العين، فإن كانت تحت يده ردها، وإن لم تكن تحت يده أخذها ممن هي تحت يده وردها، أو أن الواجب من الرد على واحد وهو من كانت العين تحت يده بالفعل، ويترتب على هذا الحكم حكم آخر، وهو أنه إن قلنا بأنه يجب على كل واحد من الخمسة رد العين، إذن للمالك أن يرجع إلى أي واحد من هؤلاء الخمسة. وأما إذا قلنا بأن الواجب تكليفان هو الرد على من العين تحت يده بالفعل، فليس للمالك إلا الرجوع إليه. إذن فما هو الصحيح في هذا الحكم التكليفي؟ بل الآن في هذا الحكم لا فرق بين العالم والمالك. إذا أنا مو مطالب شرعان بالرد، إيش ترجعين؟ ما لك حق شرعان عني. أنا شرعان ما أنا مطالب. إذا لم أكن مطالبا بالرد، فلماذا يرجع المالك علي؟ فأنا ما أنا مطالب شرعان. فرجعت إذن للدليل الآن. إحنا الآن ما قاعدين نصور المطلب، ما قاعدين نستدل عليه، قاعدين نصور المطلب. هل يجب الرد على كل واحدين؟ أو يجب الرد على من العين تحت يده؟ من الآن ما اخترنا أحد القولين. وقد أفاد الأعلام ومنهم العلمان السيدان بأن الوصول إلى هذه النتيجة يعتمد على ما هو المستفاد من قاعدة على اليد. فما هو المستفاد من قوله صلى الله عليه وآله إذا ثبتت الرواية؟ وقد بحثنا ثبوتها في البحث في الدرس الثالث، وهو القواعد الفقهية. ما هو المستفاد من قوله على اليد ما أخذت حتى تؤدي؟ حيث ذكر لهذه القاعدة عدة محتملات، المحتمل الأول، نحن الآن لسنا بصدد بيان المحتملات لأن فصلناها في الدرس التالي. المحتمل الأول أن مفاد هذه القاعدة حكم تكليفي ماحض، وهو وجوب الرد أو وجوب الحفظ على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أي من أخذ عينا وجب عليه ردها أو وجب عليه شنو حفظها إلى أن يردها. فمفاد هذه الرواية حكم تكليفي. فبناء على هذا المحتمل شيخ إبراهيم لابد من التفصيل بين أن يكون متعلق الحكم التكليفي هو الحفظ أو متعلق الحكم التكليفي هو الرد. فإن قلنا بأن متعلق الحكم التكليفي هو الحفظ، فما ذهب إليه السيد اليزدي، وأن مفادها يجب على من أخذ عينا شنو حفظها إلى أن يردها. لأننا لو جعلنا متعلق الحكم التكليفي الرد لزم لغوية الغاية، إذ لا معنى لأن يقال يجب الرد إلى أن يرد، وهذا لا معنى له. على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني حتى ترد. فلو جعلنا المغيى بالرد هو الرد لكان الشيء شنو مغيى بشنو بنفسه، وهذا مما لا معنى له أن يقول المولى من أخذ عينا فيجب عليه الرد إلى أن يرد، ما لا معنى له. إذن فهذه قرينة على أن المغيى هو الحفظ وليس الرد، أي يجب على من أخذ عينا حفظها إلى أن إلى أن يردها. ووجوب الرد يستفاد من الحكم العقلي القطعي، وهو شنو وجوب رد مال الغير إليه، أو بما في الآية المباركة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأما هذه الرواية فهي متكفلة لبيان شنو وجوب الحفظ. فعلى هذا المحتمل إذن هذا الحكم يختص بمن العين تحت يده، إذ لا معنى لأن يكلف من ليست العين تحت يده بحفظها، والحال بأنها ليست شنو قابلة للحفظ بالنسبة إليه. إذن فلا يعم الحكم غير من العين تحت يده. نعم ما قلنا له، قلنا لو فسرنا متعلق على هو الرد هل يصح؟ لو قال على العين أن ترد ما أخذت حتى تؤدي يصح؟ السيد اليزدي يقول على العين ما أخذت، يعني على العين أن تحفظ ما أخذت حتى تؤديه، يعني إلى أن يأتي وقت الأداء. نعم هل عن الشارع يلزمه بحفظها، انضم منه بدليل آخر، هذه الرواية لا تدل على الضم. نعم ايه؟ نفس الشيء، سواء قلنا بالماء لا يعقل أن يغي الشيء بنفسه، أو قلنا بأن مفاد الرواية سوف يكون إخبارا عن أمر واقعي تكويني، بالنتيجة هو خلاف شنو خلاف الظاهر. أن يحفظ يأخذ هو يحفظ ولا معنى له. عندما يقال احفظ العين يعني أنها شنو قابلة للحفظ، طيب إذا كانت العين ليست تحت يده فليست قابلة لحفظه، حفظه لها ليس عرفيا. نعم، على المحتمل الثاني في الحكم التكليفي، وهو أن يقال متعلق الحكم التكليفي شنو؟ الرد وليس الحفظ، فإن التقدير يحتاج إلى دليل، وتقدير الحفظ مما لا دليل عليه، فمدلول الرواية أنه يجب عليه الرد ما لم يرد، بمعنى أن الحكم بوجوب الرد لا يرتفع عن، فالوجه في جعل الأداء غاية، مع أن المغاية هو شنو؟ هو وجوب الرد، المقصود به أن هذا الحكم شنو؟ لا يرتفع عنه، يجب عليه الرد إلى أن يرد، أي أن هذا الحكم ينحل إلى وجوبات عديدة بعدد الآنات والأزمان التي تمر عليه ما دامت العين شنو؟ لم ترد. فلا مانع من أن يجعل الرد غاية شنو؟ لوجوب الرد، إذا كان المقصود بذلك بيان عدم ارتفاع الحكم وانحلاله إلى أحكام عديدة بعدد الأزمنة والآنات. فعلى هذا المحتمل الثاني إذن يشمل هذا الحكم كل من شنو؟ كل من أخذ العين، لأنه يمكنه شيخ إبراهيم يمكنه ردها ولو بأخذها ممن هي تحت يدي، يجب عليك أن ترد ما دمت قد أخذت العين. هذا من ناحية المعنى الأول، وهو الحكم التكليفي بمحتملي الحفظ والرد. المعنى الثاني الفقه والعرف، إذا التفت للعرف، المعنى الثاني أن المراد بالقاعدة في قوله على اليد ما أخذت حتى تؤدي الحكم الوضعي، ولكن المراد بالحكم الوضعي هو العهدة، وهذا ما ذهب إليه المحقق الإصفهاني قدس سره، وتبعه على ذلك بعض المشايخنا القميين دام ظله الشريف، من أن مساق قوله على اليد ما أخذت حتى تؤدي هو مساق جعل العين في العهدة، نظير أن يقال عرفا إن أخذت العين الفلانية فهي في مسؤوليتك، يعني شنو؟ فهي في عهدتك، من أخذ عينا فهي عليه، يعني فهي شنو؟ في عهدته. والعهدة بنظر المرتكز العقلائي عنوان يرمز لعدة أحكام لا لحكم واحد، فمن كانت العين في عهدته يجب عليه ردها، فإن لم يردها يجب عليه حفظها، وإن تلفت يجب عليه ضمانها، فإن العهدة تشتمل على هذه الأحكام كلها. إذن فالمقصود بقوله على اليد ما أخذت حتى تؤديه يعني من أخذ عينا فهي في عهدته، أي في مسؤوليته، ومقتضى العهدة ترتب هذه الأحكام كلها، ومنها الضمان على فرض التلف. فبناء على هذا التحليل الذي ذهب إليه المحقق الإصفهاني، وذهب إلى أن المرتكز العقلائي قائم على ذلك، وهو أن الاستيلاء على أي عين منشأ لثبوت العين شنو؟ في العهدة. إذن فلا فرق في هذا الحكم بين من كانت العين تحت يده أو فارقته إلى غيره، نتيجة العين في عهدته ما دام أخذها فالعين شنو؟ في عهدته. إذن فللمالك أن يرجع إلى شنو؟ أي من الأطراف. ما يخالف دخول العين في أكثر من إشكالهم غير في دخول العين في أكثر من ذمة، مو في دخول العين في أكثر من عهدة. شنو المشكلة؟
يعني
شنو المشكلة؟ مو هذا اللي قاعدين نقرر احنا؟
نقول انه خلاص ينتفع حكم المتوجه للأول.
ليش؟ ليش؟ ليش يرتفع؟ ليش؟ مو قاعد يقول قضية كلية، من أخذ العين فالعين في عهدته، الأول أخذ العين، الثاني أخذ العين، الثالث أخذ العين. شنو المشكلة؟ ينحل إلى حصص بعدد الأفراد الموضوع، شنو المشكلة؟ كيف ما لم تكن المرتكز؟ هذا يا شيخ لوم رد عليه، يا مرتكز عقلائي اللي تحكي أنا، بالعكس المرتكز العقلائي على أذابه، مرتكز العقلائي يقول الجميع مسؤول، لأن الجميع استولى على العين، كل ما شخص استولى على العين فالعين في عهدته. شنو هذا الكلام شيخ؟ ذاك في الذمم، يقولون لا معنى لأن تشتغل ذمم بمال واحد، لأن معناها تعدد الملك. يعني أنا صايح أدين شنو؟ أنا صاحب المال أدين خمسة، يعني أملك على ذمتي خمسة، كل واحد أملك عليه مال، هذا يقول لا معنى له. أما تعدد العهد خش أي مانع منه؟ أصلا العقلاء على هذا، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة. عقلاء إيران الجمهورية الإسلامية، مو عقلاء تاروت وسعودية. العقلاء يقولون من استولى على عين كانت العين في عهدته. الله يرحم شيخ تبريز يقول يا حضرة عباس. نعم. لا، العهدة قلنا ترمز إلى مجموعة من الأحكام، لا أنها تعني اشتغال الذمة بالقيمة أو بالمثل، فرق بين العهدة والذمة. المعنى الثالث وهو ما اختاره سيد الإمام قدس سره وسيأتي بيانه في الدرس الثالث، أن المراد بمفادي على اليد هو الضمان، فمفادها حكم وضعي، لكن ليس هذا الحكم الوضعي هو العهدة، وإنما مفادها حكم وضعي بمعنى الضمان. على اليد ضمان ما أخذت، هذا اللي تريد تقول، من أخذ عينا كان ضامنا لها. نعم. وما هو المقصود بالضمان؟ ليس المقصود بالضمان الضمان التنجيزي. لما؟ لأن الضمان التنجيزي فرع التلف، والعين بعد جنو تم تتلف، فلا معنى لأن يقال من أخذ عينا فعليه ضمانها تنجيزا، والحال بأن العين شنو لم تتلف. كما أنه ليس المقصود بالضمان الضمان الاقتضائي بمعنى وجود الضمان بوجود سببه ومقتضيه الذي ذهب له المحقق الإصفهاني على بعض المحتملات، فإن الرواية ظاهرة في الضمان بالفعل، الضمان بالاقتضاء، فإن معنى الضمان بالاقتضاء هو أن من أخذ عينا فيوجد في الأخذ اقتضاء شنو للضمان. فأخذه يقتضي الضمان. هذا معنى الضمان الاقتضائي. وإن لم يكن ضمانا بالفعل، والحال بأن ظاهر الرواية ثبوت حكم فعلي في حقه حتى يؤديه فلا محالة. إذا لم يكن المراد الضمان التنجيزي لأنه يتوقف على التلف والعين لم تتلف، ولا الضمان الاقتضائي أي أن الأخذ يقتضي الضمان بلحاظ ظهور الرواية في الحكم الفعلي، فلا محالة المراد بالضمان الضمان التعليقي. ومعنى الضمان التعليقي شنو؟ أنا أشرح مراده. ومعنى الضمان التعليقي أن بعض الأحكام هي ماهيتها ماهية تعليقية، لا أن التعليق طارئ عليها، بل هو شنو؟ بل هو قوام ماهيتها. فالحكم ماهيته تعليقية لا أن وجوده معلق. مثلا إذا قال الشارع الماء مطهر، يعني مطهر بالفعل، يعني شو المراد الماء مطهر؟ فإن معنى المطهرية هو معنى تعليقي في حد ذاته، فمعنى كون الماء مطهرا أن لو طرأت النجاسة على جسمين لأزالها الماء، فمعنى المطهرية هو معنى تعليقي في حد ذاته. لذلك إذا قال المولى الماء مطهران فإن ثبوت المطهرية للماء بشنو؟ بالفعل. لكن الثابت للماء بالفعل معنى تعليقي في حد ذاته، وإلا الثبوت ثبوت بالفعل. فنظيره في المقام، إذا قلنا من استولى على عين كان شيخ إبراهيم كان ضامنا لها، العين ما تلفت شلون ضامن لها؟ ضامن لها بالفعل. شلون ضامن لها بالفعل؟ لأن معنى الضمان هو أن لو تلفت لكان عليه دركها من مثل إن كانت مثلية، أو قيمة إن كانت قيمية. فمقصودنا أن لو تلفت لكان عليه دركها ليس هو التعليق في الضمان، بل هو نفسه معنى الضمان. فالعين ضامنة لما أخذت ضمانا فعليا، إلا أن هذا الضمان الفعلي معناه معنى تعليقي. وهذا المعنى التعليقي يجتمع مع عدم تلف العين، فيقال من أخذ عينان فهو ضامن لا إلى أن بلي شيخ إبراهيم داروتي إلى أن شنو؟ إلى أن يؤديها. فبناء على هذا المحتمل لا يجب على غير من هي في يده أن يردها، لأن كل من أخذ غير يضمن مو يرد، فإن كل من أخذ العين يضمنها، أما أنه يردها لا. وبعبارة أخرى بناء على هذا التحليل الذي أفاده السيد الإمام قدس سره، ليس مفاد على اليد حكم التكليف أصلا، فلا تعرض في قوله صلى الله عليه وآله على اليد ما أخذت حتى تؤدي إلى حكم الرد أبدا، وإنما يستفاد حكم الرد من دليل آخر. فليس مفادها إلا الضمان، وبما أنه ليس مفادها وجوب الرد إذن لا يجب الرد على غير من هي تحت يده، فهو الذي يجب عليه الرد بمقتضى العقل والناقل. وأما شيخ إبراهيم وأما من ليست تحت يده فلا يترتب عليه إلا الضمان. وحيث إننا رجحنا في الدرس الثالث المعنى الثاني، وهي أن تكون العين في العهدة، فيستفاد حينئذ من ذلك أنه يجب على كل من استولى العين شنو ردها بمقتضى كونها في عهدته، ولا يختص ذلك بالمن تحت يده بالفعل. نعم سيدنا الآن إذا عندك إشكال فضل. نعم توي الإصبح يا مشتاق من زنا يجلد. الآن هو زاني وقت جلده من النتيجة، متى ما حصل الزنا ترتبت عليه العقوبة الجزائية، متى ما أخذ ترتب عليه جنو أن العين في عهدته، مو لازم يكون ماخذ الآن وقت الآن. أي حدوثية الزنا مش زنا حدوثية، الزنا أمر تدريجي الوجود. لماذا؟ لأن المرتكز العرفي اليوم أنت بعيد عن العرف، يوم أنت كله في عالم العرفان، هذه المشكلة، بعدك ما زلت في عالم العرفان من آثار يوم الغدير. العرف يرى، أقول مقتضى مناسبة الحكم للموضوع، حيث إن الحكم من سنخ القضايا الجزائية أن يكون موضوعه هو الحدوث وليس موضوعه الفعلية والبقاء. شيخنا الحكم الشرعي أي ملازمة تشمل وجوب الرد. ايش يسموها دي، راجع للامام ولا راجع للراي؟ ادري واضح على الكل لو على من هي تحت يده، واضح بلي، بس على الكل لو على من هي تحت يده ادري من ضمن يجب عليه الرد، واضح هذا؟ لم سيد ما قال، احنا نسأل انه وضوح وجوب الرد على الكل لو على من هي تحت يده،
على من ضمن، واضح على من ضمن.
طب هذا الحكم الاول. الحكم الثاني هو المنافع، ضمان المنافع. ما الى علاقة بالعلم الآن التفت، كان حتى ترضى جاهل الآن يدرى أن العين ليست له. زين. الحكم الثاني هو حكم المنافع، والمنافع تارة تكون مستوفاة وتارة غير مستوفاة، بمعنى أنه تارة أخذ السيارة واستخدمها، وتارة أخذها وشنو وحبسها. فأما بالنسبة للمنافع المستوفاة فلا إشكال، فلا إشكال شيخ إبراهيم فيه، حتى أتكلم له قلت لك اليوم وانت ويانا، فلا إشكال في ضمانها. فإن من استوفى منفعة مال الغير شنو ضمن ذلك، إما لقاعدة الإتلاف انه اتلف المنفع، من اتلف مال غيره فهو له ضامن والمنافع مال، فمقتضى قاعدة الاتلاف هو الضمان، او بقاعدة اليد حيث ان هذه المنافع تلفت شنو تحت يده. وانما الكلام في غير المستوفات، منافع المستوفات حكمها واضح، كلامنا في المنافع غير المستوفات، بمعنى أنه أحبس العين فلا هو ما مكن المالك منها ولا هو استوفى المنافع حتى ذهب وقت أوانها. نعم شنو أدري مجال المنافع ولو لم تستند إلى تفويت عمدي مثلا، افترضوا أنه مثلا استولى على العين فأغمي عليه مثلا، فلم يتمكن أحد من أخذ العين مثلا. على كل حال فقد استدل على الضمان، أي ضمان المنافع غير المستوفات، بوجوهين. ركز يا شيخ إبراهيم. الوجه الأول ما أشار إليه المحقق النائيني قدس سره وقال: مقتضى على اليد أن استيلاء اليد على العين استيلاء على منافعها وصفاتها، فبما أن الاستيلاء على العين استيلاء على منافعها وصفاتها فمقتضى الاستيلاء ضمان هذه المنافع، لأنه يصدق أنه أخذ المنافع كما أخذ العين. فكما أن أخذ العين مضمن فأخذ المنافع أيضا مضمن، إذ لا يعتبر في الضمان الاستيلاء الاستقلالي، وإنما يكفي الاستيلاء شنو التبعي. فحيث إنه استولى على العين فحيث إنه استولى على المنافع تبعا للاستيلاء على العين صدق عليه أنه استولى على المنافع، ومن استولى على شيء ضمنه فحيث إنه استولى على المنافع فهو شنو ضامن لها. وأشكل عليه السيد الإمام قدس سره بأنه هذا الدليل إنما يتم في المنافع التي حصلت تحت يده، وأما إذا افترضنا أن العين عندما كانت تحت يده لم تكن قابلة لهذه المنفعة أصلا، وإنما تحققت المنفعة على يد غيره، فلا وجه لضمان تلك المنفعة باستيلائه هو. مثلا استولى على الشاة إلى أن انتقلت من يده إلى غيره وهي هزيلة، لكنها لما انتقلت إلى يد الثالث أصبحت سمينة، فاستفاد من سمنها إلى أن هزلت ثم نقلها إلى الرابع، فإنه لا معنى لأن يضمن الأول ما استفيد من سمن الشاة مع أن هذه المنفعة لم تقع تحت يد الأول. فالاستيلاء على العين إنما يكون استيلاء على منافعها إذا كانت منافعها قابلة للاستيفاء حين الاستيلاء على العين، وأما إذا كانت هذه المنفعة غير موجودة كي تكون قابلة للاستيلاء عليها بالاستيلاء على العين فلا معنى لأن أضمنها. إذن من كانت الشاة هزيلة تحت يده ثم انتقلت منه إلى غيره وأصبحت سمينة في يد الثاني، أو من كانت الشجرة غير مثمرة تحت يده ثم أصبحت مثمرة تحت يد الثاني، فلا وجه لتضمين الأول سمن الشاة وثمرها مع أن هذه المنفعة لم تكن موجودة في العين حين الاستيلاء عليها، كي يقال بأن الاستيلاء على العين استيلاء على منافعها بالتبع. واضح الإشكال بلي؟ لا قاعد نبحث إحنا، لو أن الثالث استوفى المنفعة والأول ما استوفاها إنما حبس العين في يده إلى أن تمكن الثالث، هل يضمن الأول المنفعة التي هذا محل البحث معك استوفاها الثالث؟ لأن احنا بحثنا في المنافع غير المستوفات، فلازم نلاحظ من لم يستوفي مو من استوفى. يقول السيد الإمام لابد أن يفصل، يعني هذا الدليل أخص من المدعى، هذا الدليل إنما يتم في فرض أن الاستيلاء على العين استيلاء على المنافع، وهذا إنما يصدق إذا كانت المنافع جنوه موجودتان، والكلام متينون. ليش يؤخذ بأشق الأحوال؟ ليش؟ وهو ليش شق الأحوال؟ أنا ما استوليت عليه، كيف أخذ بأشق الأحوال؟ أنا لم أستولي على المنفعة. الدليل يقول من استولى على شيء ضمنه، وأنا لم أستولي على المنفعة لأنها لم تتحقق تحت يدي أصلا. الوجه الثاني، إن المنافع والأوصاف لا يلزم أن تقع تحت اليد، بل اليد على العين كافية في ضمان منافعها، فإنه لا يخرج عن عهدة العين إلا بأدائها وأداء منافعها. فكأن صاحب هذا الوجه يقول بناء على تفسيري قاعدة على اليد ما أخذت بالعهدة، بمعنى أن من أخذ عينا كانت في عهدته، فلا يصدق عليه أنه تخلص. شيخ إبراهيم، فلا يصدق عليه أنه تخلص من عهدة العين حتى يضمن العين ومنافعها. إذن فلا يعتبر في ضمان المنافع شنو؟ الاستيلاء أصلا، بل يكفي في ضمان المنافع الاستيلاء على العين. شو تقول شيخ إبراهيم؟ وأورد عليه السيد الإمام، ويلاحظ عليه أن ثبوت العهدة بالنسبة إلى المنافع التي لم تكن موجودة مما لا معنى له، لا عند وقوع العين تحت اليد لأن المنافع ما كانت موجودة، ولا بعد خروج العين من تحت اليد لأن العين أصلا موجودة كي يكون الاستيلاء عليها موجبا للعهدة بالنسبة للمنافع. ومحصل كلامه قدس سره أن من يدعي أن مفاد على اليد هو العهدة يقول من كان الشيء في عهدته ضمنه، والمنافع لم تكن في عهدته لأنها لم تقع تحت يديه كي يكون ضامنا لها. شو تقول شيخ إبراهيم في هذا الكلام؟ حتى المنافع غير الموجودة، فإن الظاهر من قوله على اليد ما أخذت حتى تؤدي أنه يرتفع ضمان العهد بالأداء، والأداء بمقدار ما دخل في عهدة، وحيث لم تدخل هذه المنافع في العهدة لأنها لم تقع تحت اليد فلا معنى ولا وجه لأدائها. الآية الثالثة يأتي الكلام عنه.